ترتقي تلقي ضياها تحلو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه الحلقة الاستثنائية من حلقات أضواء وأصداء التي نسعد معكم فيها بمشاهدي قناة الخليجية ومشاهدي قناة وصال أيضا معنا في هذا الحوار على الهواء مباشرة. نسعد بكل مشاهدين عبر هاتين القناتين الطيبتين بإذن الله تعالى، وفي ضيافتنا وضيافتكم دائما فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، فأهلا به وبكم معنا. أهلا بفضلتك معنا.
الله يتشرف.
ربنا يكرمك يا شيخنا. ومشاهدينا الكرام، كما قلت هذه الحلقة استثنائية، يعني في حلقة الأمس كنا نوهنا على موضوع الاضطرابات والمؤامرات التي حدثت في مملكة البحرين لقلب نظام الحكم من الشيعة في هذه البلد، ومن الدعم الخارجي التي يأتيها من إيران وغيرها. وهنعقب في بداية هذه الحلقة عن هذا الموضوع وموضوعات أخرى حولها، ثم الجزء الثاني هيكون هو ده حوارنا الأساسي في هذه الحلقة الممتدة معكم بإذن الله حتى بعد منتصف الليل بنصف ساعة بإذن الله بتوقيت القاهرة. معنا يعني أيضا وقت الدكتور حازم شومان. هيكون موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة الرد المفحم على الزنديق ياسر الحبيب. موضوع مهم جدا، ويعني انتبهوا معنا في هذا الحوار لأنه موضوع مهم مليء بالشبهات والرد على هذه الشبهات، وهذا يعني الموضوع السخن جدا محتاج تركيز ومحتاج عقيدة ومحتاج معلومات كثيرة جدا ومحتاج تكاتف من العلماء في الرد على مثل هذه الافتراءات. نبدأ معكم الجزء الأول في هذه الحلقة وهو حول ملف مؤامرات الشيعة في دولة البحرين لقلب نظام الحكم، وهنتعرف على وجود الشيعة في منطقة الخليج العربي وبداياتها وأصولها المساندات الفارسية لهذا الوجود الشيعي، المساندات الإيرانية لهذا الوجود الشيعي حتى تبسط إيران سيطرتها الكاملة على كل هذه الدول الخليجية الصغيرة. نبدأ الحوار شيخنا الفاضل، يعني تعقيب حضرتك على ما حدث وحدث كثيرا في التسعينيات، حدثت مرتين والآن يعني مؤامرات شيعية لقلب نظام الحكم في البحرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عايز أقول للمشاهدين قبل ما أبدأ كلمة عقلانية جدا، أنا بوجه الكلام الأول لأبناء الجزيرة العربية ثم لأبناء مصر وبقية المنطقة، والكلام المقدم في البداية لحكام الدول العربية وللإعلاميين، بقول لهم إيه؟ أحيانا لما يجي مثلا واحد زي يتكلم في أم المؤمنين وفي الصحابة من قبل كفرهم، لما يجي يفعل مثل هذه الفعلة ونجي نرد يقولك لا 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 لا، فتنة طائفية، الخليجية كده بتعمل فتنة، الخليجية كده، ويبقى أنت الضحية دائما. ليه؟ لأن ده كوراه هيئات ومؤسسات ودول تقوم متصلة بالقيادة عندك على طول، تصل بالإعلام عندك على طول، يساندها وصرف على كده مصاريف ضخمة جدا. يبقى في الحالة دي لا، احنا عايزين تعايش. طب من الذي بدأ؟ ده أنا بدافع، أنا بذب، إنما الآخر قاعد يهدم لي في كيان عقدي، بيهدم لي في ثوابتي، بيهدم لي في عقيدة أولادي، جايب لي متفجرات، بيدمر كل شيء، يبقى أنا اللي بقيت سيء. زي أنا والصليبيين مثلا، لما يجي مثلا بعض النصارى المتطرفين، وأنا قلت فيهم ناس عقلة وفيهم ناس أصحاب وجهة رأيي وناس يعني عايزة تتعايش بسلام، يجي ناس منهم سيئة جدا، يخرجوا بمظاهرات عايزين الودراع الدولة كل شوي، عايزين ياخذوا كل بنت تأسلم يودوها كده كأنهم حكم ذاتي في البلد. أجي أرد ودافع عن اللي أسلم الدين عشان ده حق واجب علياني على طول، لا 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 لا، بالضحية محمد الزغبي. ليه؟ لأنه هو اللي بيثير وبيثير وبيثير وبيعمل دايما دايما. الثمن لا يدفع إلا من أهل السنة، لأن لا وراهم أعوان ولا وراهم مؤسسات ولا وراهم دول. وبعدين احنا الوحيدين اللي قاعدين نعمل توازن، وبعدين احنا اللي قاعدين نحفظ كل شيء، لكن اللي قريبين من القيادات كلهم علمانيين، كلهم ناس منتفعين، كلهم منافقين، كلهم قاعدين يرتزقوا من الدول الثانية إلى آخر هذه الأمور إلا ما رحم ربي. ولذلك اللي أنا عايز أقوله بالنسبة مثلا يعني بالنسبة لهذا الوضع، البحرين هي البحرين، أنا حذرت العام الماضي ملك البحرين وقلت البلد عندك فيها حزب الله البحريني، زي ما المملكة العربية السعودية فيها حزب الله الحجازي، زي ما الكويت فيها حزب الله الكويتي، وبينت أماكنهم وتواجدهم وكل شيء. وبعدين قعدت أديهم، هو مع احترامي يقولك إيه دول كيت وإحنا عايزين الخطاب الديني، خطاب الديني لمصلحة من وعلى حساب من؟ على حساب أهل السنة والمصلحة الشيعة، زي ما حصل في الكويت الأيام اللي فاتت. راح لهم سؤال يتكلم عن تجريم سب الصحابة في المناهج التعليمية اللي جابته الجزيرة، سؤال ثاني بيمنعهم من طواف الأضرحة والكلام ده،
قاموا الشيعة أقاموا الدنيا وأقعدوها، ده دول وهابيين، ده دول كتوابين، إيه ده إسلام وكذا وكذا وكذا. ويبقى الضغط على مين؟ على أهل السنة. المصالح لمين؟ للتشيع. كذلك يجي ملك البحرين يقول أنا عايز كيت بعد هذا الخطاب، وعايزين توحد وعايزين تضامن إلى آخر هذه الأمور، بس عايزين خطاب ديني جديد لمين؟ لا يبقى عايز تنازلات من أهل السنة ويعط خلاص. كل ما بتتنازل يبقى دول هيركبوا أكثر. ليه؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كل ما هتعطي دول وتتهاون في اليسير هيطلبوا الكثير. ووراهم أحمد النجاد، وانت شايف رحلة أحمد النجاد كان فين؟
لقطر.
وكان قلب نظام الحكم فين؟
في البحرين.
ملعوبة تماما. وإيران كل شوية تدندن على أن البحرين جزء من إيران.
صحيح.
ودي فين ودي فين؟
صحيح.
ووكلة جزء في إمارات. وأنا بتعجب عندنا اللي يتعاطف مع هؤلاء بعد هذا الإجرام. وأنا بقول لحاكم الإمارات للبحرين وبقول لملك البحرين الذي تفعله ليس هو الصواب. بل إن الصواب أن تعلم تماما أنهم يحدثون فتنة لغربلة البلدة ولتدمير عقيدتها ولإسقاط الحكم فيها، هي خيانة عظمى بالتآمر مع دولة فارسية. يبقى الأصل إبادة هؤلاء، إبادة هؤلاء. حتى أهل القانون الوضعي بيطبقوا هذا الفعل. إنما الخوف والضعف والذلة أمام إيران أمام المجوس ده اللي مخلوهم تماما بيلاقوا الأمور سهلة. واسمعني، هي بس أسبوع أو اثنين هتلاقي ضغوط سياسية
تمام،
وإلا هنقلب لكم، هنخلي في حركات ثانية، هنقيم الناس الثانية وأوراق بأوراق
فيفرق عن الموضوع،
فيفرق عنه. بس إيه ده بنطبط قلبنا وإحنا بنبين لكم أهو، زي ما الكويت عملت مع ياسر الحبيب، سب أبا بكر، سب عمر، سب الصحابة، وجي يتحط في السجن، عفو ملكي، عفو أميري. بعد العفو الأميري روح يعمل بقى في لندن كل ما استطاع. العالم دي ما بتنصالحش، العالم دي لها مخططات، العالم دي لها خطط ماشي عليها مش زينا.
وعارفين انها ما بتجيش من مره واحده، وعارفين ان هي الطريق طويل
هي
معاهم
طبيعي. بس اقول لك مهد مهد
تمام.
وانا بقول لك البحرين، انا عايز اقول لك البحرين ايه يعني. اهي خد يا سيدي، تعرف يا اخونا الحبيب اسمه
محمد
تعال هنا يا محمد كده، جيب لي الصوره دي. عارف اللي حصل في الحرم مكسن 89؟ اهو شوف مجموعة شباب صغير السن قد ايه؟ جيب الصورة دي واضحة جدا يا محمد خضر استعان. جيبهم. اللي هم المجموعة دي. دول اللي راحوا عملوا التفجيرات في الحرم المكي، في الحرم، في الحرم اللي ربنا قال حرما آمنا ويتخطف الناس من حولي. شوف كاتبين لك ايه يا استاذنا على اللوحة التذكارية اللي عاملينها لك، زيارة لأولياء الله، يعني دول أولياء الله. وكاتبين عليهم السلام عليكم يا أولياء علي، السلام عليكم يا أولياء فاطمة، السلام عليكم يا أولياء الحسين، السلام عليكم يا أولياء الحسن، السلام عليكم. كاتبين لهم كلام عشان يبثوا النعرة في قلوب هؤلاء. وعلى فكرة الناس دي قاعدة تزرع الحقد ليه؟ وأحمد النجاد قاعد يشعل المنطقة ليه؟ لسبب واحد، لأنهم يؤمنون أن القائم لا يقوم من السرداب إلا بغضبة لا يتحملها الناس، تسفك فيها دماء الألف للملايين، وبالذات في الحرم المكي والحرم المدني. ولذلك تعال البحرين، التاريخ بيعيد نفسه أشرف. جيبها كده الله يعزك محمد، صلت على جدا دي اللي ما هي حزب الله البحريني المدعوم من إيران ومحاولاته في إسقاط الحكم دي اللي قبل كده مش المرة دي
تمام.
وزيك شوف الولا كان بيعترف بقول إيه، تدربنا في معسكرات حزب الله بلبنان بلبنان. الناس اللي قاعدة تعاطف مع حسن نصر الله وزعلانة من الزغبي، اللي يقولك حسن نصر الله بطل الأمة قائد الأمة. حسن نصر الله هو عشان تعرف حقيقته أهو، جيب يا محمد هنا أهو مع أسياده يركع لهم. جيب الصورة واضحة قوي يا محمد، اللي فوق واللي تحتها أقوى بقى، جيبه راكع لخامنئي، راكع لخامنئي عشان يعطوله الوكالة الشرعية في جمع الخمس، ياخذ النص ويبعث النص أهو. فما يتبرأ من دول اللي بيسبوا أم المؤمنين، بيكفروها، بيكفروا أبا بكر، بيكفروا عمر. خلاصة المسألة، التدريب كله في لبنان يا أس أشرف. شوف يا أس أشرف، تدربنا في معسكرات حزب الله بلبنان على الأسلحة والرماية والمتفجرات. وأنا بقولها لحسن مبارك ورئيس مصر، اسمعها مني لأنني ابنك وبنصحك اهو. الناس دي كلتها اللي بتيجي هنا، واللي استوطنوا هنا، واللي قوم يعيشوا هنا، واللي كانوا جايين يفجروا هنا، تدربنا في معسكرات حزب الله. حزب الله ما بيدربش ناس لضرب اليهود، حزب الله بيدرب ناس لتفجير الحرم المكي، لتفجير البحرين، لتفجير الإمارات، لتفجير مصر. تدربنا في معسكرات حزب الله بلبنان على الأسلحة والرماية والمتفجرات. اعتراف أحد أفراد حزب الله البحريني بتلقيه التدريب في لبنان بدعم إيراني. ضحايا الأعمال الإرهابية، شوف الناس اللي كانوا القتلى في البحرين. جيب يا محمد على قوي، ركز على الصورة قوي يا محمد. قدر استطاعتك القتلى اللي نايمين هنا قتلة أهو أرفع إيدي خالص وحاول تجيب القتلة هنا. طيب بعد كده اللي عايز أقوله حتى في الكويت لما حصل أهو يا محمد جيبه كده أهو حزب الله الكويتي بتعاون إيراني يختطف طائرة الجبرية الكويتية حزب الله. تدريباتهم فين؟ وبعدين مشوحين واحد من الطيارة كويتي. شوف المنظر. متدربين فين يا أستاذ أشرف؟ متدربين في لبنان. عندي مين؟ عندي حسن نصر الله. كل الإجرام ده عشان إيه؟ لتدمير المنطقة، عشان السذج والبلهاء اللي قاعدين يقولوا الناس دي قاعدة تعمل ضد إسرائيل. وأحمد قال كل شوية لك هذه الإسرائيل من على ظهر الأرض. هذه الإسرائيل. طب لما طحنت حماس وذبحت الاطفال في فلسطين ما تزيحها بقى وخلصنا.
واجمل تصريح له النهارده بيقول ايه؟ ان انا مش لاقي حتى الان تفسيرات لاحداث 11 سبتمبر غير ان هم كانوا عاوزين يدمروا افغانستان. يعني كلام
الحركات الارعى. انا بقول لك ايه افغانستان هات يا محمد والله العظيم لما بيقول لك بقى ان القوم كلهم خونه اهي نائب الرئيس الايراني جيب يا محمد الصوره وضحها جدا اقرا كده نائب الرئيس الايراني ابطح يعترف بدور ايران في اسقاط الحكومات في افغانستان والعراق العلاقات الحميمه بين مراجع الشيعه الاماميه وبين امريكان اليهود ويعترف ويقول هنا بالحرف الواحد اهو لولا ايران لما سقطت كابول وبغداد ايران اللي مسقط العراق ايران اللي مسقط افغانستان ايران مع امريكا في كل مكان ايران مع نتنياهو في كل مكان ايران هي نتنياهو ونتنياهو وايران.
طيب شيخنا اسمح لنا نرجع او نذهب الى هذا التقرير السريع حول ما حدث في البحرين ونعود بعده مرة اخرى باذن الله لنواصل الحوار مع فضيلة الشيخ محمد الزهري. تفضل.
الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي
يستحق الوجود الشيعي في العالم العربي وفي دول الخليج العربي على وجه أخص أن نفرد له مساحة كبيرة وتخصص له الدراسات والأبحاث، خاصة وأن هذا الوجود يكتنفه الغموض وتثور حوله التساؤلات ويتم استغلاله استغلالا سيئا من أجل الإساءة إلى أهل السنة وإقصائهم من الحياة السياسية والاجتماعية كما حدث في العراق مؤخرا. والبحرين دولة خليجية صغيرة في مساحتها كبيرة في أحداثها، حيث يلعب الوجود الشيعي في دولة البحرين دورا خطيرا في رسم الأحداث التي تدور في هذه الجزيرة. فقد لعبت قضية الأكثرية الشيعية في البحرين دورا في أعمال العنف والتخريب التي طالتها من قبل الشيعة، وبلغت حد المطالبة بإلغاء النظام الملكي واقتفاء النموذج الإيراني. كل ذلك تم بفعل انتشار مقولة الأكثرية وترويجها لأغراض سياسية واضحة، وهو الأمر الذي نحن بصدد مناقشته ودراسته، حيث أننا سنتطرق إلى الوجود الشيعي في البحرين وكيفية دخول التشيع إليها والهيئات والتيارات الشيعية العاملة هناك وعلاقة هذه التجمعات بإيران وأثر العلاقات البحرينية الإيرانية على شيعة البحرين. لقد جاء في تقرير مركز ابن خلدون حول الأقليات لسنة 1993 أن سكان البحرين ينقسمون إلى ثلاث مجموعات: العرب الشيعة ونسبتهم 45% من مجموع السكان، والعرب السنة ونسبتهم كذلك 45%، أما الإيرانيون فنسبتهم 8% وثلثهم سنة والثلثان من الشيعة، وبذلك يصل الشيعة العرب والإيرانيون إلى حوالي 52%، أما السنة العرب والإيرانيون فنسبتهم 48%. إلا أن تقرير ابن خلدون ذاته الصادر سنة 1999 قام برفع نسبة الشيعة في البحرين إلى 70%، وهي نسبة غير واقعية ومنافية للواقع السكاني في البحرين. ولم يذكر التقرير الأسس التي استند عليها لرفع نسبة الشيعة من 52% إلى 70% خلال 6 سنوات، على الرغم من أنه لم يحصل ما يدعو إلى ارتفاع النسبة بهذا الشكل وخلال هذه الفترة القصيرة. والأمر يدعو للغرابة أيضا إذا علمنا أن المركز قام بالشيء نفسه عند تناول قضية الشيعة في العراق، ولكن الذي لا يدعو للغرابة هي أن نعرف أن مركز ابن خلدون تمويل أمريكي. وعند الحديث عن علاقات البحرين بإيران وأثرها على شيعة البحرين نقف عند حقيقتين مهمتين، هما أن إيران بعد ثورة الخميني سنة 1979 أصبحت قبلة الشيعة في العالم ووضعت نفسها وصية على الطوائف الشيعية في كل مكان، وكذلك وكذلك الطوائف الشيعية جعلت من إيران نموذجها وقدوتها. السبب الثاني أن الجاليات الشيعية في العالم وفي دول الخليج خاصة تتأثر سلبا وإيجابا بعلاقات بلدانهم مع إيران، خاصة وأن هذه الجاليات تستخدم من قبل إيران لتنفيذ مخططاتها في هذا البلد أو ذاك. ولقد كانت العلاقات الإيرانية البحرينية مثالا للتوتر والشكوك في معظم فتراتها بسبب أطماع إيران في هذه الجزيرة واعتبارها جزءا من أراضيها وعدم الاعتراف بجوازات السفر التي كانت تصدرها البحرين واعتبار إحدى المحافظات الإيرانية، بل واحتسابها من إرث مملكة فارس التي ورثتها إيران اليوم. وبالرغم من تبعية الكثير من شيعة البحرين لإيران، إلا أنه جدير بالذكر أن هناك قطاعا مهما يرتبط بحكام البحرين ارتباطا كبيرا ولا يدينون لإيران، وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي تعتبر الجمعية الرئيسية في أوساط شيعة البحرين، وهي المحرك الأساسي لصدامات عام 1994 وعام 1998 مع السلطة. الثانية جمعية العمل الإسلامي، وهي طيار شيعي محدود تعد امتدادا للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين. الثالثة جمعية الرابطة الإسلامية، وهي شيعية مقربة من الحكومة. الرابعة جمعية أهل البيت، وهي شيعية تم افتتاحها عام 2003 في مدينة المحرق. الجمعية الخامسة وهي جمعية الرسالة الإسلامية التي تتبع خط المدرسي والشيرازي. أما الجمعية السادسة فهي جمعية التوعية الإسلامية التي تعتبر بمثابة الجناح الثقافي والاجتماعي لجمعية الوفاق. وإضافة إلى تأسيس الجمعيات وممارستها للعمل السياسي والثقافي والاجتماعي، فإن هناك أدوارا أخرى للشيعة في البحرين، منها تأسيس وصدور صحيفة الوسط اليومية التي يرأس تحريرها المعارض الشيعي السابق منصور الجمري، المشاركة الحكومية في المناسبات الشيعية كعاشوراء والمآتم ودعمها وتسهيل دخول المشاركين فيها من دول أخرى كإيران والعراق وسوريا، عودة المعارضين الشيعة من الخارج وممارستهم لحياتهم الاعتيادية داخل البحرين، القرار الحكومي بتدريس المذهب الشيعي الجعفري في المدارس، وأخيرا تطور العلاقات بين البحرين وبعض الهيئات الشيعية في الخارج كمؤسسة الخوئي في لندن التي استطاعت تنظيم مؤتمر للتقريب بين الشيعة والسنة في البحرين في عام 2003. ورغم كل هذه المزايا والمكتسبات التي يحصل عليها الشيعة في البحرين، إلا أن المخططات الإرهابية الشيعية دائما ما تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والإساءة للنسيج الاجتماعي بكل موروثاته الحضارية والعمل على ديمومة العنف واستهداف الأبرياء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
بعد هذا التقرير مشاهدينا الكرام، معكم مشاهدي قناة الخليجية ومشاهدي قناة وصال، يعني تقرير حاولنا أن نؤصل لبعض الأوضاع الخاصة بالشيعة في دولة مملكة البحرين والمكتسبات التي يحصلون عليها، سواء مكتسبات اقتصادية أو سياسية أو إعلامية أو إدارية، حتى هناك أكثر من 4 وزراء تقريبا في الحكومة البحرينية الحالية من الشيعة، ورغم ذلك يدبرون المؤامرات لقلب نظام الحكم في مملكة البحرين استصغارا من إيران لهذه المملكة، ومثلها قطر وإن كانت تحظى بعلاقات خاصة مع إيران حاليا، ومثلها الكويت في مرحلة من المراحل، ومثلها الإمارات التي حصلت منها أو احتلت 3 جزر من جزر الإماراتية، وهناك حالة سكوت كاملة على هذا الوضع. إذن القصة كبيرة كما أشار شيخنا بعد هذا التقرير، حركنا يعني عاوزين نخش في موضوعنا الأساسي، بس هو للتأصيل لأن هذه البيئة مثلها في الكويت التي أخرجت ياسر الحبيب.
تفضل. أنا بعايز أوجه كلمة الأخ حمد ملك البحرين، أقول له يعني اتق الله جل وعلا وتذكر أنك ستسأل عن البحرين يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، من باب قوله صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحينما تقرب هؤلاء وتجعل منهم الوزراء اعلم أن الطعنة لن تأتيك إلا من هؤلاء. ثانيا أنك حينما تأمر بتدريس المذهب الشيعي في بلدة البحرين فإنك تعين على الباطل وتعين على الكفر والعياذ بالله جل وعلا، وأعلم تماما أنهم لن يقنعوا بذلك لأن نظرتهم أبعد، ولأن اتجاههم أبعد، ولأن اتفاقهم مع إيران أكثر، بل هو الإطاحة بك، ووالله لن يقف معك ولن يساندك ولن يشد أزرك إلا أهل السنة والجماعة. قرب أهل السنة والجماعة، فهم ليسوا إرهابيين، ليسوا مجرمين، ليسوا بمفجرين، أما هؤلاء فقد رأينا من خلال التاريخ الخيانة والتكفير والتفجير وعدم الأمان،
وأقولها ليس لحمد ابن عيسى ملك البحرين وحده، بل أقولها لكل حكام الدول العربية قاطبة، فالتاريخ يعيد نفسه ولن نرى جديدا. يا أشرف أنا عايز أقول لك كلمة، بتسرق منا الدول دون أن ندري. دولة زي العراق الدولة سنية سرقت منا فصارت دولة شيعية تتبع الدولة الفارسية، دي حقيقة ولا مش حقيقة؟
حقيقة،
حقيقة. سرقت دولة، سرقت دولة كانت أقوى دولة في المنطقة، سرقت منا تماما. الوقت بيدوروا على دول ثانية. يا راجل أحمد نجاد وخميني والمجموعة أرسلوا مجموعة كبيرة جدا إلى بنجلادش لأنها فقيرة جدا ومليانة بالفيضانات والفقر والتخلف والمسكنة والناس بتموت من الجوع. يقول لك هناك حصدوا مئات الآلاف، الحين دخلوا مئات الآلاف من أهل السنة إلى التشيع، والناس جاهلة ما تعرفش حاجة.
عندنا التنصير والتشيع
بالضبط. في نيجيريا اتصلوا علي، في ساحل العاج اتصلوا علي يقولوا والله يا شيخ محمد كان التبشير اللي بيشتغل عندهم أول ما لقوا الشيعة جايين فتحوا لهم المجال تماما. ليه؟ عشان يبقى صدام في النهاية بين الشيعة والسنة ومذابح، والقوم يتفرجوا. وأنا بقول لحكام العرب حكام المسلمين اتقوا الله جل وعلا في بلادنا، ولا تسمحوا لهؤلاء إرهابيين المجرمين الذين لا يتقون الله جل وعلا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإلا فإن بلادنا ستعاني التفجير تلو التفجير، والدول الإسلامية كلها قاسية بل هي معلقة كمثل ظلطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يبقى مشاهدينا الكرام في هذا الموضوع أن نقول أو نذكركم أن البحرين دخلت الإسلام سنة 8 هجرية.
أي نعم.
يعني دولة مسلمة منذ سنة 8 هجرية، ويعني حصل هناك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت ردة في دولة البحرين، فأرسل إليهم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أرسل إليهم أبو العلاء الحضرمي، وأرسل إليهم سيدنا خالد بن الوليد، وأعادهم مرة أخرى إلى حضرة الإسلام. ومنذ يومها والبحرين دولة مسلمة سنية على منهج أهل السنة والجماعة. وشيخنا برضو فيه جزئية غريبة جدا حضرتك أشرت لها في المقدمة، يطعم في الإسلام الآن من خلال الإخوان المسلمين عشان يقولوا إن هم دول يعني يطعم في الدين بغرض، تضرب الجماعة بغرض ضرب الدين، وتضرب يضرب الدين بغرض ضرب الوهابية.
أنا عايز أقول على حاجة، عمر الإسلام ما كان هو الإخوان المسلمين. الإخوان إخواننا وكل حاجة وناس وما شاء الله ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، لكن لا نؤمن بالجماعات.
تمام.
ولكن هم يصطادون لهؤلاء ويوهمون الناس بأن الدين هو هؤلاء، ثم يضربون الناس، ثم يأتون بمثلا عمليات تفجيرية أو كذا وربما تكون من قبل الشيعة، ويقول هذه الأمور من قبل التكفيريين وهم وهابيون. لذلك ضحكوا علينا، جعلوا منا وهابية، جعلوا منا إخوان، جعلوا منا كذا إلى آخر هذه الأمور، حتى تكون تصفية الإسلام مع المسلمين كافة تحت ما يسمى بجماعة الإخوان وبالوهابية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الخليجية ومشاهدي قناة وصال الفضائية، يعني إلى موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة، موضوع الرد المفحم على الزنديق ياسر الحبيب. ياسر الحبيب يعني أقام يعني أو قدم خطبة في لندن بعنوان الشيخ الحبيب في الحفل البهيج بمناسبة ذكرى هلاك الحميراء، يقصد أمنا الفاضلة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها المبرأة من فوق سبع سماوات. هذا الموضوع موضوع مهم جدا. شيخنا الفضل كان منذ أيام قليلة كان عرض عليكم جزء من هذه الخطبة، ويعني يعني تفضل مشكورا، ويعني قال للمشاهدين أنه سوف يرد على هذه الخطبة في يوم ما. الآن مرة أخرى نعرض لأجزاء من خطبة ياسر الحبيب وبعض الشبهات التي ذكرها في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم نعود معكم بالحوار مع فضيلة الشيخ الزوبي للرد على هذه الشبهات مرة أخرى، فانتظرونا.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. نتقدم إلى ساحة القداسة إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التهاني والتبريكات في ذكرى هلاك عدوة الله وعدوة أهل البيت سيدة نساء أهل النار المدانة من فوق سبع سماوات عائشة الحميراء بنت أبي بكر لعنة الله عليهما. يصعب علينا وعلى كل شخص أن يعدد جرائم هذه المرأة الخبيثة. ماذا أقول وماذا أعدد أو أذكر؟ أذكر سمها لرسول الله صلى الله عليه وآله وقتلها إياه؟ أذكر إيذاءها لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها حتى أبكتها؟ أذكر خروجها على أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتسببها بمقتل 30,000 نفس من المسلمين؟ أذكر فرحها وسرورها حين علمت استشهاد الزهراء صلوات الله عليها؟ أذكر سجدة الشكر التي سجدتها يوم بلغها أن عليا قتل في محرابه؟ أذكر رميها بنفسها أول سهم على جنازة الإمام الحسن صلوات الله عليه؟ ولولا ما فعلت كما ذكر المؤرخون لما تجرأ القوم على ذلك، لكنها ضاهت فعل حرملة يوم عاشوراء. حرملة حينما رمى السهم وقال اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رمى، فتح باب الرمي على أهل البيت. كذلك فعلت عائشة يوم حملت جنازة صف رسول الله. أذكر مجونها وفسقها الذي سودت به التاريخ. أذكر كيف كانت تتسكع في الطرقات. أذكر قضايا رضاع الكبير وما أدراك ما رضاع الكبير. أذكر كذبها على رسول الله بآلاف الأحاديث التي شوهت سمعة رسول الله وفتحت باب المطاعن على شخصية النبي الأقدس صلى الله عليه وآله. لا يسعني أن أعدد جرائم هذه المرأة، هذا أمر صعب، وما أخفاه التاريخ من جرائمها أكثر وأكثر. ولكن ما يهمني أيها الإخوة في هذه الكلمة أني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار، بل هي في قعر جهنم. هذا الشعار الذي ترونه ليس مكتوبا من فراغ، هذا شعار ينبني على أدلة من الكتاب والسنة. وها هنا أعرض لكم ثلاثة أدلة وبراهين تثبت بما لا يدع مجالا للشك عند كل منصف، عند كل مسلم يعتقد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. تثبت هذه البراهين الثلاث أن عائشة اليوم والآن في هذه الساعة هي في جهنم. هذه البراهين اثنان منها انتقيتها من مصادر أهل الخلاف، حتى لا يتنطعن أحد منهم بالقول إنما تثبتون أن عائشة في النار بناء على ما ترونه أنتم. برهانان أعرضها هنا من كتبهم وعلى مبانيهم يثبتان أن عائشة في النار، وأختم ببرهان ثالث من كتبنا. دققوا جيدا، هذه معلومات تفيدكم. البرهان الأول أو الدليل الأول، عائشة من جملة ما كذبت به على رسول الله صلى الله عليه وآله أنها زعمت أن رسول الله قد سحر، أن اليهود قد سحروا رسول الله ودامت مدة سحره 6 أشهر، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتيهم، أي أنه خولط في عقله سحر صار مسحور. هذا الأمر الذي زعمته عائشة واتهمت به رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسع أحدا من المخالفين أن ينكره، لأنه وارد في أصح كتبهم ومصادرهم على الإطلاق، وهو الكتاب المعروف بصحيح البخاري. افتح هذا الكتاب في المجلد الرابع الصفحة 91 في باب صفة إبليس وجنوده. لماذا أدرج البخاري هذه الرواية أو هذا الحديث تحت هذا الباب؟ لأن السحر كما نعلم هو من الشيطان، الساحر إنما يستعين بالشيطان بقدرات الشيطان حتى يصيب المسحور بسحره، فهذه من صفة إبليس وجنوده. تخيلوا أنهم استطاعوا أن يسيطروا على رسول الله ويسحرونه. تقول عائشة: سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. أيضا في صحيح البخاري في الجزء السابع الصفحة 29 تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني كان يتخيل ويتصور أنه قد باشر نساءه والحال أنه لم يباشرهم. لماذا؟ لأنه أصبح رجلا مسحورا. في هذا الحديث البخاري أدرج تعليقا لسفيان بن عيينة راوي هذا الحديث، يقول: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله على حد زعم عائشة سحر بأشد ما يكون من السحر. طيب أيها الأخوة، إني أنادي هنا المسلمين أقول: كيف تصدقون عائشة في زعمها هذا؟ عائشة حينما تدعي أن رسول الله قد سحر هي بذلك تناقض القرآن وتضاهي قول الكفرة المشركين، تثبت أن للشيطان سلطة على رسول الله، قدرة على رسول الله لأنه سحره. هل هذا يقبل؟ أن يتسلط الشيطان على المؤمن الذي أخلص إيمانه، فهذا أمر محال نفاه القرآن الحكيم. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله سيد المؤمنين؟ هذا أمر صعب القبول. ولذلك تجدون أن بعضا من علماء المخالفين رفض هذه الروايات من عائشة. أنا إنما نقلت لكم روايتين من رواياتها في هذا المعنى، وإلا روايات كثيرة عندها في إثبات أن رسول الله سحر والعياذ بالله. رفض بعض علمائهم ذلك. لماذا؟ لأنه إذا سلمنا بهذه الروايات فهذا فيه إبطال للنبوة، ليس نبيا ذلك الذي تسيطر عليه الشياطين، ليس نبيا ذلك الذي يتمكن اليهود أو أعداؤه من سحره، هذا ليس نبيا، هذا لا يمكن. الله تبارك وتعالى ماذا يقول بالنسبة إلى الشيطان؟ يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن الشيطان لا يمكن أن تكون له قدرة على المؤمن الذي يتولى الله، وإنما قدرته على ذلك الذي يتولاه، ذلك العاصي، ذلك المذنب، ذلك الكافر، ذلك المنافق، ذلك الجاحد. إذا أثبتنا أن رسول الله سحر فمعنى ذلك أن الشيطان كان له سلطان عليه، فإذا يبطل كونه مؤمنا بنص القرآن الكريم. هذا الذي أرادته عائشة، أرادت أن تبطل نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. تتصورون هذا الأمر هين؟ الله الذي في قرآنه وعد نبيه وقال فسيكفيكهم الله، الله يكفيك شر الشياطين والسحرة والكافرين والمنافقين، عائشة هنا تريد أن تقول الله لم يكفي نبيه، تكذب بالقرآن. ضاهت بذلك قول من؟ قول المشركين الظالمين. الله حكى ذلك في القرآن، من الذي اتهم النبي بأنه ساحر مجنون؟ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فعائشة على هذا ماذا؟ عائشة صفت مع المشركين الظالمين الذين اتهموا الرسول صلى الله عليه وآله وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. عائشة هكذا تقول إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سحره اليهود، اليهود قدروا عليه. إذن عائشة بهذا تكون ظالمة، تكون كافرة، ضاهت قول الكفار، وهذا أمر مرعب. هذا يثبت أن عائشة لم تكن تعتقد أصلا بنبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. المسلم لا يعتقد بأن نبيه سحر أساسا. نحن مشكلتنا الآن مع النصارى واليهود والملحدين أعداء الدين، أعداء الدين الإسلامي الذين يطعنون في خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ماذا يقولون؟ يقولون هذا الذي أوحى إلى نبيكم لم يكن الله، هذا شيطان من الشياطين أوحى إليه، هذا السحر وشيطان كان يوحي إليه والعياذ بالله وجاء بهذا الدين الجديد، هذا ليس نبيا حقيقيا، ليس نبيا صادقا. ومن جملة ما يستدل به أعداء الإسلام في إثبات مطلوبهم هذا روايات عائشة هذه، تقول انظروا زوجته تقر عليه بأنه سحر، زوجته تقر عليه بأن الشيطان كان له سيطرة عليه. فبهذا عائشة فتحت الباب على مصراعيه أمام كل عدو لرسول الله وكل عدو للإسلام والمسلم. عائشة فتحت بهذا باب الشك في نبوة خاتم الأنبياء، عائشة فتحت بهذا باب الطعن في نبوة خاتم الأنبياء، فصارت بهذا ظالمة بل ملحدة بناء على مقاييس أهل الخلاف. انظروا ماذا يقول أبو بكر الجصاص أحد علماء المخالفين في كتابه المعروف أحكام القرآن في الجزء الأول الصفحة 60، يشكل على هؤلاء الذين قبلوا هذه الروايات، روايات عائشة في سحر النبي، يقول وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا وأفظع، وذلك أنهم زعموا أن النبي عليه السلام سحر وأن السحر عمل فيه حتى قال فيه إنه يتخيل لي أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله، إلى أن يقول أبو بكر الجصاص، يقول: ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين، هذه كلمة نحاسبهم عليها، ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعبا بالحش والطغام والطغام واستجرارا لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيها. إذن أبو بكر الجصاص من كبار علماء المخالفين، صاحب كتاب أحكام القرآن، يقول إن مثل هذه الأحاديث من وضع الملحدين. الآن إذا سألت مخالفا، وخصوصا إذا كان وهابيا قد طالت لحيته، تقول له أنه هذه الأحاديث من وضع من؟ يقول لك: لم يضعها أحد. يعني هذا الحديث الذي يرويه البخاري وينتهي بسنده إلى عائشة، هل تحتمل أنه أحد هؤلاء الرواة كذب على عائشة؟ يقول: لا، كلهم ثقات عندنا وكلهم صادقون. رواية بالبخاري، البخاري لا يخرج إلا عن الصادق الثقة. إذن القول قول عائشة حتما، لا بد أن يعترف بأنه قول عائشة حتما، لا يقول بأن أحدا وضع هذا الحديث على عائشة أو كذب على عائشة، وإلا يتخلى عن كون البخاري صحيحا. يقول البخاري: لا، ليس صحيحا، مو كله صحيح. إذن يثبت بهذا أن عائشة قد وضعت هذه الأحاديث، الحديث منسوب إليها، هي التي قالته. كما يقول البخاري: طبق كلام أبي بكر الجصاص على هذا تعرف بأن عائشة ملحدة، والملحد في النار، بعد ما لا نحتاج إلى أن نناقش في ذلك. أيضا يقول عالم آخر من علمائهم، هو أبو بكر الأصم، في كتاب المجموع للنووي في الجزء 19 الصفحة 243، يقول: إن حديث سحره صلى الله عليه وآله وسلم المروي هنا متروك لما يلزمه من صدق قول الكفرة أنه مسحور، وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم الله فيه. إذن هذه الأحاديث لا تجتمع مع القرآن، هذه أحاديث تناقض القرآن، وليس هنالك احتمال أن أحدا قد وضعها على لسان عائشة، قد كذب على عائشة، الأحاديث أحاديث عائشة. طبق هذا على هذا تعرف بأن عائشة ملحدة ظالمة كافرة، لأنها بهتت رسول الله واتهمته بأنه قد سحر، ضاهت بهذا قول كفرة المشركين، وما دامت ملحدة كافرة مشركة ظالمة فهي بالنار بالاتفاق، بناء على هذا البرهان. هذا هو البرهان الأول الذي أثبتنا فيه أن عائشة في النار. إذن من اليوم رايح، إذا واحد من المخالفين يقول لك: أنتم تتهمون عائشة أنها في النار، ما دليلك؟ قل له: دليلي أنها اتهمت الرسول بأنه سحر، وهذا قول الكفرة الملحدة باعتراف علمائكم. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني، وأيضا من كتب أهل الخلاف، رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها. للعلم، عائشة كان لسانها قذرا،
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة.
مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الخليجية ومشاهدي قناة وصال، ماذا بعد ما رأيتم؟ هذا جزء من الخطبة الطويلة التي ألقاها الزنديق ياسر الحبيب في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. يعني سؤال يعني لمشاهدي قناة الخليجية ومشاهدي قناة الوصال الذين يعني نعلم بإذن الله نيتهم وعقيدتهم الثابتة بإذن الله، لكن سؤال البسطاء المسلمين البسطاء، والعلماء الذين يدعون إلى التواصل والتعايش مع الشيعة الذي منهم ياسر الحبيب. ماذا للبسطاء الذين يحبون حسن نصر الله كما ذكر شيخنا واعتبروه بطلا قوميا أو بطلا عربيا، والذين يحبون الخميني والذين يحبون السيستاني والذين يحبون كل أقطاب الشيعة؟ هل يستطيع أحد من هؤلاء الخميني أم السيستاني أم حسن نصر الله أن يتبرأ مما قاله ياسر الحبيب؟ سؤال لك شيخ.
طبعا أنا أتحدى حسن نصر الله هذا أن يتبرأ من ياسر الحبيب وأن يتبرأ من قوله وأن يقول لا ندين لله بذلك، بل عائشة طاهرة مبرأة، لأن هذا الشيعي الجعفري على نفس الاعتقاد، بل هو يحييه ويقف بجواره ويدعمه. وأنا أقول لأبناء مصر الذين انبهروا بحسن نصر الله، أمكم أم المؤمنين الطاهرة المبرأة والتي نزلت فيها آيات البراءة تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في القرآن الكريم، عرض النبي أم هذا الزنديق؟ أنا بسألهم، أي عاطفة فاشلة تجركم إلى محبة هذا؟ أي إثارة شيطانية تجركم إلى محبة حسن نصر الله؟ أنا بقول لك أتحدى، وبعثنا المكتب كذا مرة، إن هو يدنده ويقول أدين الله بغير ذلك. حسن نصر الله الشيعي الجعفري على نفس الاعتقاد، الولد مقتدى الصدر، أتحدى أن يتبرأ من هذا الاعتقاد وأن يقول بعكسه. الثاني اللي هو السيستاني القابع هناك اللي اقترب من 90 سنة، أتحدى أن ينكر على هذا أو يتبرأ مما قال ويثني على أم المؤمنين، لأنه مثله. خامنئي هناك بإيران نفس الشيطنة وعلى نفس الفكر، رفسنجاني الذي بصق على قبر أبيها، على قبر أبي بكر وعلى قبر عمر، ماذا ينتظر منه؟ يا سيدي، هؤلاء رؤوس الشياطين، وقدرنا أن نعيش في أمة فيها عوام تجرهم العواطف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخنا الفضل، أنا بس محتاج أتوقف عند بعض النقاط السريعة قبل ما نبدأ نرد على الشبهة. طبعا لسه معنا يعني بقية الخطبة، هنعرض بعضها بعد قليل لنرد على بعض
الشبهات. الكفر هنا والسحر.
لا، أنا بس قبلها أنا عايز أقف عند بعض النقاط السريعة اللي هو تناولها في المقدمة. يعني إحنا قلنا المبرأة من فوق 7 سماوات بحكم القرآن. بالآية القرآنية. هو يسميها المدانة من فوق 7 سماوات. إذن هو ينكر الآية القرآنية. ده واحد. الثانية جرائم المرأة الخبيثة، مش هنعدد سماها وقتها للنبي صلى الله عليه وسلم.
سوى اعتقاد يا أستاذ أشرف إن آيات البراءة اللي نزلت في سورة النور مش نازلة في أم المؤمنين. ده يقول لك إن عائشة هي اللي رمت ماريا أم إبراهيم إلى أن جبت إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فبرأ الله ماريا في القرآن من تهمة عائشة،
يعني في
عشان يجعل التهمة ثابتة في عائشة.
أيوة، يعني تفسيرهم عندهم يا ماريا
المجرمين الكفرة دول.
برضو فرحية باستشهاد الزهراء، سجدة الشكر يوم مقتل علي،
لك بقى مفاجآت. يعني أمور مفاجآت لابوه ولا اللي جابوا أهله كلهم يسمعوا عنها على الإطلاق، تحش ظهره وحشاً في هذه المساء.
قبل ما أبدأ في رد حضرتك على شبهة يعني اللي اتهم بها سيدة عائشة بالكفر، يعني أنا يعني جالي خاطرة، يعني الذي يقول هذا الرجل في ذم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وينكر أحاديثها التي في البخاري، هم من يقول هذا الأمر شيعة وقرآنيون ويعني
يا سيدي صدقني أنا نفسي المسؤولين يأخذوا كلامي على اعتبار الجد. أنا قلت في توحد وتقاطع مصالح بدأ من أشهر بين القرآنيين ومنكر السنة والروافض والمتطرفين النصارى. شوف أنا أعلنتها ومعايا أدلة ومعايا إثباتات لو هم عايزينها يا جماعة بدليل. أنا عايز لك حاجة، مركز ابن خلدون جاب منين الإحصائية أن عدد الشيعة في كيت البحرين وكيت 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 ونفخ هذه النفخة الكاذبة رغم أن السنة هناك يقتربون منهم تماما بتمام. هذه واحدة عشان تعرف ان مركز ابن خلدون اللي بيدعوا انهم قرآنيين دول مع دول تماما. عندنا في المواقع في مصر بتاع القرآنيين مع الشيعة واقفا حتى في القنوات، ودخلوا قنوات اسلامية للأسف ويدعمون هؤلاء ويطعنون في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. وعندي ادلة وعندي حلقات وعندي سيديهات بذلك. ممكن السنة يحضرون مع الطريقة، مش هذكر اسمها عشان مفهوش عليه قضية، الطريقة المصرية الخسيسة الصوفية اللي اندمجت مع الشيعة في إيران وبتمول من إيران وقاعد تعمل احتفالات الحين من خلال القنوات الإيرانية. دول اندمجوا معاهم تماما بتمام، وعند الأدلة والصوت والصورة وكل شيء. يا سيدي، حتى بالنسبة
لبعض القساوسة المتطرفين في مصر صاروا بيدعموا هؤلاء في قناة قريبة مننا جدا وكانوا ظاهرين بعضهم. يا سيدي الأمور فيها مصيبة، وإذا حكمنا إذا المسؤولين اللي عمرنا ما كفرناهم ولا خرجنا عليهم ولا بنقول بالخروج عليهم ولا بنقول بالإثارة، بل إحنا كلها من نحافظ على ديننا أولا وعلى وطننا ونمنع الفتن الطائفية، بنقول أهو لو ما انتبهوش للخطر الداهم ده إحنا كلتنا نبقى في خطر. يا أستاذنا في تقاطع مصالح ورجل دول وهيئات ومؤسسات على رأس الدول الدعم للاتجاهات دي اليهود وأمريكا.
طيب نبدأ في الرد على يعني هذه الشبهات وهذه الافتراءات على السيدة عائشة رضي الله عنها أرضها المباراة من فوق سبع سماوات، وهو بيقول إن هي يعني
كافرة الأول قبل ما يقولش بتصيح. أول حاجة يا أستاذ أشرف، هذا الولد اللي أنا شمه وأنا عايز المشاهدين والمشاهدات كونوا على قدر المسؤولية فهموني جدا، اللي أنا أشتمه عايز يعمل فتنة يعالج يعجل بفتنة بين عوام الشيعة اللي ما بنكفرهمش أبدا وبين المسلمين، عايز يخلاها نار، لأنه قلت لك معتقدهم إن لو بقت جحيم بين الطائفتين القائم يخرج. القائم اللي فين؟ اللي في سرداب، وفي الأصل وربي ما في سرداب ولا قائم. المهم فالولد ده بيحجم يعني نمام، في الأصل نمام بيوقع بين دول ودول، ما تعرف النمام يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله كما في تفسير البقرة في آية السحر، قال والنمام جعل النميمة نوع ثامن من أنواع السحر، قال لأن النمام يفعل في الساعة الواحدة ما لا يفعله الساحر في سنة كاملة. يعني ممكن ولد كافر زي ده مهضور الدم يوقع مثلا أمم ودول في بعضها. الحين اللي عايز أقول لك إن النمام ده اللي بتتهم عائشة أنها زانية، أتدري أنه ابن زنا؟ أنا بقولها على شاشة، أتدري أنه ابن زنا؟ إزاي؟ اسألني الدليل. روى السمرقندي رحمه الله في تنبيه الغافلين في باب النمام قال قال عبد الله بن المبارك والنمام ولد زنا. النمام ولد زنا، ابن زنا، اللي بيتهم أم المؤمنين هو ابن زنا. استدل على كده بإيه؟ قال لك لما هذا الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله من فوق عرشه من فوق سبع سماوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعد كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد آذي عتل بعد ذلك زنيم. إن مبدأه ابن زنا، عتل بعد ذلك زنيم ابن زنا. قال عبد الله بن المبارك فدل على أن النمام ولد زنا. قال غير أن النمام ولد زنا، كثير من الأحناف ونقل عنهم أيضا الإمام السمرقندي قالوا أن النمام ولد زنا، فأنا بنقل من الشارع ولا أنقل من رأسي.
تمام.
هو جاي يقول عليها أن هي زانية، هو اللي ابن زنا. طيب دي واحدة. أنا عايز بقى أبين لك بقى أسقطه لك بالتنظير والتحرير وبالراحة وبهدوء ونعالج الصدور.
تمام.
أول حاجة قول عائشة أم المؤمنين كافرة، تعال نشوف هي كافرة إزاي، وهل في هذا اعتداء على الله واعتداء على النبي واعتداء على عرض النبي لعائشة؟ إزاي؟ أول نقطة، أولا قال ابن عباس وهو في مناظرته مع الخوارج قال هي أمكم في الدنيا أمكم في الآخرة، والرواية الثانية هي زوج النبي في الدنيا وزوجه في الآخرة، إن قلتم تسبون أمكم فقد كفرتم. كفرتم. شوف. طيب عبد الله بن مسعود قال هي زوج النبي في الدنيا وزوجه في الآخرة، المقداد قال هي زوجه في الدنيا زوجه في الآخرة، الحسن بن علي قال هي زوج النبي في الدنيا وزوجه في الآخرة، محمد بن مسلمة قال هي زوج النبي في الدنيا زوجه في الآخرة، علي بن أبي طالب لما حصلت قبل موقعة الجمل وقامت الموقعة وحصل كتف أهل البصرة وكلام انت عارفه ليه، وقالت يعني اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم، أم علي بن أبي طالب قال اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم ورفع صوته
نفس القول،
ثم قال لهم إياكم وهذه، فهي زوج النبي في الدنيا وزوجه في الآخرة. يبقى زوج النبي في الدنيا زوجه في الآخرة. طيب لما يجينا التواتر ومن خلال النصوص ودلات الكتاب ودلات صحيح السنة والصحابة اجمعهم على ذلك ويقولون يا زوج النبي في الدنيا زوجه في الجنة، منكر ذلك حكمه ايه؟
كافر.
هذه واحدة. نقطة ثانية، ربنا يقول للنبي ايه في سورة الأحزاب آية 52 لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يعني إيه؟ يعني أنت تزوجت عائشة إزاي؟ ودي رقم اثنين بالوحي، لأن جبريل أراه عائشة وقال هذه زوجك. جبريل مكلف من قبل مين؟
قبل الله،
قبل الله جل وعلا. جبريل جاي بوحي ولا مش جاي بوحي؟ يعني بقول للنبي بالوحي دي زوجتك، ربنا اللي مزوجها لك قبل أن يدخل بعائشة وقبل أن يتزوج عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ليك صغيرة وبيعتبرها بنت أخوه صديقه، لكن لما جه الوحي الأمر منتهج، ده أمر من الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. اثنين، ثلاثة، لما يقولوا لا يحل لك النساء من بعد، ما عادش ينفع تغير دول ولا تتجوز عليهم، أهو باللهجة المصرية، لا يحل لك النساء من بعد، ما عادش ينفع تتجوز على دول، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ما ينفعش تطلق واحدة وتجيب مكانها، مش كده بس، ولو أعجبك حسنهن. يعني معناها دولا ربنا اللي رضى عليهم، دولا ربنا اختارهم لك زوجات، دولا هم اللي ربنا جعلهم زوجتك في الدنيا، زوجتك في الآخرة، ما ينفعش التبديل فيهم أبدا. يبقى المكذب لله جل وعلا من فوق سبع سماوات ويقول لا دي مش زوجته دي كفرة، يبقى كذب الله من فوق سبع سماوات، وكذب الآية رقم 52 في الأحزاب، وقال واتهم الله بأنه يجهل، مش صحيح؟ وعقد ده البداء، عارف يعني ايه البداء؟ بمعنى أنهم يقولون أن الله جل وعلا يفعل الأمر أو يفعل الشيء ثم يظهر له غير ذلك. وإذاك يقولون إيه؟ إذا قلنا وصدقنا قلوا صدق الله، وإذا قلنا ولم تروا قلوا صدق الله، لأن ما يقوله الأئمة هو ما يقوله الله. خلي بالك يعني إيه؟ يعني اللي بقولك عليه أبو اللي في السرداب مثلا قال لهم إن الله جل وعلا يعني رأى أن يجعل فلان الخليفة ابن ده اللي يبقى كذا، أم ابنه بعدها بشهر ميت. البدأ لله غير ذلك، هو البدأ لله غير ذلك.
رجع في كلام
وقال فلان استحسن معنى. ولذلك يقول نحن ندين لله بكذا، وما من نبي إلا وأمر بالبداء. فالشيطان ده على قاعدة إن ربنا يجهل وما يعلمش وبغير رأيه ثاني، إنما الأئمة معصومون، لا بيخطئوا ولا بيجهلوا ولا عندهم خطأ على الإطلاق. كفر ولا مش كفر؟
كفر طبعا.
تعال اللي بعد كده، ثلاثة، ربنا بقول إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني اللي يتجوز الزوجة من زوجات النبي الذي مات صلى الله عليه وسلم عنهم أتى بجرم عظيم وعليه وعيد شديد من الله جل وعلا. طيب لما يقول بقى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه، ما لو كفر خلاص تتجوز، لو ماش على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمك النبي عنها وهي تحت ذمة ما تتزوج، إنما أبدا. ليه؟ دول زوجاته في الدنيا خاصين به وهم معاه في الآخرة، لأن المرأة إذا تزوجت كانت مع زوجها الآخر. يعني افرض واحدة اتجوزت واحد النهاردة مات فتزوجت بآخر، تلحق في الجنة بمن؟ بالثاني،
بالأخير.
وعندنا الأحاديث الدالة على ذلك في الصحيحة والسنن والمسانيد، وصل الدين؟
وصل.
يبقى اللي يكذب كده والعياذ بالله جل وعلا. تعالى بقى بعد كده الخمسة، أن الله جل وعلا برأها من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في قرآنه الذي هو كلام الله لفظا ومعنى إلى أن تقوم الساعة. يعني أشرف الرسول كان بيتلو الآيات دي في الصلاة ولا يتلوها؟ طيب الصحابة تلوها؟
طبعا.
طيب كبار التابعين أوساط التابعين صغار التابعين اليوم نهو ليوم القيامة هي آيات تتلى، كلنا قاعدين نبرأ عائشة في الآيات دي. شوف بقى ما يجي كلام من فوق العرش من عند الله، براءة فيها وتزكية ليها، وفي صلاتنا نقراها، في عبادتنا بنقرأها، في تلاوتنا بنقرأها، جعل الله لها ذكرا إلى أن يرث الأرض ومن عليه. ومش ذكر عادي، ده ذكر ببراءة، ببراءة من البراءة مين؟ الذي يطلع على كل شيء ولا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إما أنت تقول غير كده يبقى اتهمت الله بالجهل والعياذ بالله، وبعدم العلم وبعدم الإحاط وبعدم السمع وبعدم البصر. ده قرآن بيتلى وتبقى رديت القرآن ده على الله جل وعلا، وبذلك كفرت ولا مش كفرت؟ كفر. رقم ستة، ده اتهم آخر يعني في حق الله جل وعلا. إزاي؟ كيف والله برأها من فوق سبع سماوات تتناولها أنت والعياذ بالله بأشد الأمور وأفجعه؟ إذا كان ربنا يرضى بذلك في اعتقادك فوالعياذ بالله، والعياذ بالله أخطأت في جناب الله خطأ لا يغتفر إن لم يكن من التوبة. يعني معايا أس أشرف؟
نعم.
يعني معنى إن ربنا ما يرضى لزوجة النبي أبدا أن تكون خائنة خيانة زنا. في خيانة كفر مثلا إيه؟ ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما أي كفرتا. والخيانة هنا هي الكفر,
الكفر.
إنما الزنا أبدا. ذاك لك إيه زي نوح قال لابنه إيه؟ ربنا قال له إيه؟ إنه ليس من أهلك إنه إيه؟
ولد غير
عمل صالح. غير عمل صالح. القراءة الثانية اللي بتوضح إيه؟ إنه عامل غير صالح. الولد ده عمل الكفر ولذلك أنت تتبرأ منه. وإحنا عندنا ولاء وبراء. ابن كفر لا ليس ابني لأن عند ولاء وبراء أن أتاك مصعب بن الزبير لما كان في موقعة أحد وجه رجل أنصاري أسر أخاه الصحابي الجليل مصعب فإيه اللي حصل؟ بيقول له أوصي علي يا أخي أوصي علي يا أخي قال لست لي بأخ إنما هذا أخي معايا زي كده؟ طيب هاجي بقى أقول لك حاجة ثانية خالص. الله يقول رقت سبعة بقى فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال كفرت بهذه اللفظة معي في سورة التحريم في مطلعها يا أيها النبي المتحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات زوجك والله غفور رحيم ورفض الله لكم حلت أيمانكم والله ملوكم العليم الحكيم ويتأثرني النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قال لما سألته بذلك كفرت بالله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده منتهى الإعجاب العقدي أنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي في اللحظة. طيب إذا كان ربنا أنبأه بسر بين زوجتيه فهل يخفى على الله وضع السم له من قبل عائشة وخيانتها له وكفرها به؟ يعني كل المدة دي ما يأتي الوحي بشيء وهو في لمح البصر نزل الله
هو قصة السم بالتحديد أساسا أعلمه الله به سبحانه وتعالى مع اليهود.
أنت اتهمت الله جل وعلا بعدم العلم أيضا وبعدم السمع وعين البصر واتهمت النبي بأنه ليس بنبي ولا رسول ولا يعلم شيئا واتهمت عرض أم المؤمنين وهذا كفر أكبر مخرج عن الملة.
هل هي سؤال مع حضرتك بس يعني إحنا بنقول المبرأة من فوق سبع سماوات بحكم القرآن هو بيقول المدانة من فوق سبع سماوات بأي آيات مدانة من فوق سبع سماوات؟
بآيات الكفرة دول بفكر
الكفرة عندهم
بفكر المدانة
كلمة مدانة من فوق سبع سماوات يعني عنده قرآن بقى بيدين السيدة عائشة
هو عنده 9 أنواع قرآن على فكرة قرآن واحد زي النصاب اللي قالك شفت هلال وكمان هلال دول أصلا ضايعين أصلا
تمام.
شوف النقطة اللي جابها أذبحوا بها بقى أذبح وأنا بقول له لأن الشباب بلغونا الرفلاند الحملة وقفوا معنا ورفعين عليه قضية وبتابعوا معنا والشاهنات بيتابعوا معي بقول له حاجة أفظع من كده. النبي لما كان بعد خيبر والمرأة اللي اسمها زينب اليهودية قدمت له الشاه ووضعت فيه السم ماذا يحب نبيكم يا بشر في الشاه طال ذراعه فحشته بالسم ملأت سم بشر قدم النبي لاكها دقها كده عمل ايه ارفعوا ايديكم فان ذراع الشاه تخبرني انها مسمومة ان كان ذراع الشاه اخبرت النبي بانها مسمومة عائشة تزني يا رجل طوال المدة وتضع السم للنبي وما يقولهاش انت اللي وضعت له السم يا عائشة بالله عليك بالله عليك يعني في حاجة تعصف دي ولا نعصفهم
بيه ويموتوا في حجرة
خلي بقى دخل لا لا خلينا واحدة واحدة اهو النبي يقول ارفعوا ايديكم 19 واحدة ياكلوا 19 واحد في الخيمة ياكلوا ارفعوا ايديكم فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة ذراع الشاة اللي في ايدي بتقول لي ما تاكلش يا محمد أنا مسمومة أنا فيها سم ازاي عائشة تضع له السم حتى لو لاكم ما يقولهاش انت وضعت لي السم يا عائشة ها مش متمرض عندك يا عائشة لا انا اروح اموت عند ميمونة او عند كذا الى اخره صحيح مش
صحيح
لان بفند لك الاجرام تعال بعد كده خد بقى حاجة عجيبة جدا النبي كان ليلة التمريض بتاعته فين عند ميمون رضي الله عنها وارضاه اختار النبي محبة لها ان يمرض عندها عند عائشة شوف هو عند ميمون ودي ام المؤمنين ودي ام المؤمنين انما من حبه لعائشة وحب النبي من حب الله جل وعلا
صلى الله عليه وسلم
خلاص من حبه لعائشة طلب أن يمرض عند عائشة ومات ورأسه بين سحرها ونحرها كده هو نايم على صدر عائشة رضي الله عنها وارضاه أكني أعطيني السم وأحط لها راسي ونام على صدرها كمان يبقى أنا بإيدي
ما هم بينكر الروايات دي
خلي بالك خلي بالك أنا بوديك أنا بحشي لك دي وجايب لك أدلة بقى تحشه كمان من كل شيء تبتع الأعظم من دي حاجة ما تتخيلهاش ولا المشاهدين بالإجماع. والله ربنا ألهم أهلي وأنا أحد أجمع وحاطط بطون الكتب قدامي. أسألك سؤال، الوحي نكذبه؟
لا طبعا.
وما ينطق إيه؟
عن الهوى.
إن هو إلا وحي
يوحى.
إما النبي يقول كلام نكذبه؟
لا طبعا.
يبقى ونكذبناه؟ كفرنا؟
كفرنا طبعا.
طيب إما أبو بكر يقول إيه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث ماتوا. ورواية الصحابة يدفن النبي حيث مات. النبي قال لهم كده قبل ما يموت. لذلك إما مات النبي دفن
في غرفة عائشة،
في حجرة عائشة اللي بتنام فيها. يعني ربنا يختار له حجرة اللي وضع له السم ويفضل مدفون فيها؟ اسمع بالله عليك، تنفع ليه؟ لا تنفع. لأني بوري بس المشاهدين وعوام الشيعة أي. ان بطلوا بقى يضحكوا عليك ومعجعوا لكم المنظر بتاعكم، قاعدين تعذبوا نفسكم زي الملبوسين بالشياطين زي الممسوسين وكيت وعفريت. ايه العك ده؟ ايه العك ده؟ ايه العك وعنا بالتعذر ده؟ تعال طب شوف اخر حاجة بقى، اقوى وان احمنه. احنا قلنا هو مات دفن فين؟
في غرفة عائشة.
غرفة عائشة. ده إكرام لعائشة ولا مش إكرام؟
طبعا.
وأعظم إكرام.
طبعا.
أعظم إكرام. حيا عند عائشة، ميتا عند عائشة.
صلى الله عليه
وسلم. وعلى صدر عائشة تخرج روحه صلى الله عليه وسلم. خد اللي جاي دي. عارف والنبي بيموت اللي حصل؟ آخر حاجة إيه اللي حصل؟ ريق النبي في ريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ميت وآخر حاجة ريقه في ريقها. إزاي؟ النبي كان ما عاد يستطيع ولا حتى النطق. دخل ابن ابو بكر جلس معه سواك، النبي عايز السواك، فنظر اليه بس مش قادر ينطق من شده الحمى. فعائشة تؤاتيك به اسويك لك؟ اشرنا. ام جيبه وقعدت تلقله بلسانها لما رطبته خالص بلعبها، وقامت حطاه في لعاب النبي في بق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فما استاك اجمل ولا احلى من ذلك. قعد باكت بريق عائشه يدخله في ريقه. يموت النبي ومعاه ريق عائشه؟ يموت النبي وريقه في ريق عائشه رضي الله عنها. بالله عليك في اعظم من كده؟ في زوجه من زوجات النبي نالت الشرف دي او كل اللي انا ذكرته ده؟ تنسف ولا ما تنسفش؟
تنسف طبعا.
طيب ندخل بقى في السحر.
طيب هي القصه طبعا عشان بس بنذكر مشاهدينا اللي بيتابعونا بعد المزيعنا الجزء الاول من الخطبه، هو بيتكلم على ان هي ذكرت في او ذكر عنها او ورد عنها احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر
عند المخالفين.
احنا اهل الخلاف عند المخالفين، انه وبالتالي هو يعني الشبهه اللي بيتكلم بيها كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك تمكن منه الشيطان، ولما تمكن منه الشيطان فهذا هو ما كان يردده الكفار واهل الملل الاخرى
الى رجل مسحور.
فهي بالتالي في في
يعني
في
في في شبهات ان النبي
ده مسحور الشيطان بيغلبه،
ده شيطان يعني شيطان غلبه.
دي الشبهه اللي بيتكلم
مش نبي.
اتفضل.
وان هي عايزه تشوه دينه وان تقول لهم يا جماعه ما تاخدوش به انه نبي،
ده هي بتدبر الكلام
ده. كلام المجرم الكافر الزنديق مهضور الدم. بسمع الشباب مهضور الدم بس بالضوابط اللي انا ذكرته، بالضوابط اللي انا ذكرتها قبل كده، سلطان وقضاء شرعي. طيب تعال نشوف الحديث كده، وهقسم لك ظهره باشد مما قال عشان ما يقول لك انه جاهل ولا قرا كتبنا ولا يعرف ولا هو قادر يستوعب، ولكن مرض سكن في قلبه من مجوس ايران
ولم يعلم الا ذلك.
ما اعرفش
لم يعلم الا ذلك.
رضع ذلك. رضع ذلك. شوف يا سيدي، روايه عن عائشه الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وارضاه. طبعا هي عند الإمام البخاري في كم موضع؟ في ثلاث مواضع. عند الإمام مسلم برقم 2189. أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام النسائي أيضا في سننه الكبرى. نيجي نشوف بقى إيه الرواية دي عن عائشة. قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتعمل سحر للنبي صلى الله عليه وسلم. نشوف بقى مقطع مقطع، حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. خلي بالك من تركيز المصطلحات يا أستاذ أشرف. أهي يخيل إليه. يخيل إليه يعني الأمر لم يتعد، لم يصل لا للقلب ولا للعقل. لا للقلب عشان نركز جدا، ولا للعقل، ولكن مجرد تخيل. يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي، برضه عند عائشة، دعا الله. بالله عليك تبقى بتقول عليه انه مش نبي وتجيب الدعاء وترجيه لي جرعه، دع الله. ثم شوف، ثم دعا ثم قال اشعرت يا عائشه ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ ربنا اجبني وجاب لي الرد وعلمني ايه اللي بيحصل. قلت وما ذاك يا رسول الله؟ ايه اللي حصل؟ قال لها جاءني رجلان يعني ملكان، فجلس احدهما عند راسي وجلس صاحبه عند رجلي، فقال احدهما للاخر ما بال الرجل؟ قالوا مطبوب يعني مسحور. قال ومن طب؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني الزريق. قال على ماذا؟ قال على مشط ومشاطة وجف طلع نخل ذكر. قال أين؟ قال في بئر ذي أروان. قال في بئر إيه؟
ذي أروان.
حدد. أم النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع الصحابة، جاب معه مجموعة من الصحابة وذهب إلى البئر. شو بيقول هنا إيه؟ لما راح للبئر بقى بقول والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني متعكرة شكلها مالوش حل مشكلة، بس ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. أول ما النبي راح وصحابه كده بيبصوا على البير منظر مرعب، محاط بالنخيل بس نخيل مش عادي، فيش بركة، كأنه رؤوس الشياطين، والمية مش مية طبيعية على الإطلاق. ولذلك ماذا جرى؟ استخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فدفن. خلاص كده، وخشي أن يفتح على الناس شرا إنه يعني في التنشر وكلام انت عارفه ليه. تعال بقى نرد قبل ما اجيب قول الأئمة، بقول لك قال أهل العلم أن السحر هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم من دلالات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ممكن نقوله عليه ساحر، ما ليش على النبي ساحر،
بس السحر لا
يسحر. والمعروف عند العوام وعند السحرة أن السحر لا يسحر. ازاي هو ساحر ويتعمل له السحر؟ هذه واحده.
فاذا هم يعني بهذا الابتلاء اللي ربنا
سبحانه
هو ابتلاء ويصحح به الله سبحانه وتعالى او يرد به على شبهات.
اهل العلم يقولون السحر مرض من الامراض، شانه شان سائر الامراض، مرض عادي. ما احنا عندنا مرض ظاهر ومرض باطن اشرف، مرض بيصيب الانسان
كما نسميه الان طب النفسي
وهو من باب الابتلاءات التي لا يسلم منها الانبياء. ده باب من ابواب الابتلاءات، يعني معلوم ان الانبياء بيمرضوا وبيصحوا الى اخر هذه الامور.
فكره تفسير السحر انه الشيطان يركب الانسان لا ليس
تفسيرا، لا نقسمها واضح وقول العلماء فيه. المهم خلاصه المساله ان السحر الذي اصيب به النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مرض من الامراض وافه من الافات، يؤجر على الصبر عليه. ولذلك علم النبي أن هذا من باب المرض، عمل إيه؟ احتجم النبي كما قال ابن القيم في زاد المعاد، قال لك مرض محتجم منه. فلما علم أنه سحر من خلال الوحي استخرجه النبي، يعني ترك الحجامة ثم استخرج السحر من مكانه بطريق الوحي. وعلى فكرة دي فيها آية ومعجزة، من الذي أعلم النبي بمكان السحر حتى استخرجه ثم خرج منه والحمد لله جل وعلا؟ يبقى في وحي ولا مش وحي؟ في وحي. طيب في نقطة مهمة أكثر من كده، قال علماؤنا والسحر الذي تم للنبي ليس فيه سلطان للشيطان على النبي. إزاي يا أستاذ أشرف؟ قال لك السحر اللي فيه شيطان بيمس الإنسان. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون؟ ساعتها تسمع الكذب والفحش والإجرام وفعل الفواحش من اللي قالوا هذا واللي مسوا هذا، مش كده وبس، ويتخبط ويترنح ويسقط أمام الناس ويسيل منه اللعاب إلى آخر هذه الأمور، يعني أمور شر والعياذ بالله جل وعلا. لكن الشيطان لا يستطيع أن يقرب مؤمنا بإذنه، فما بالك بالنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. لو في نقطة تانية، لو أن الشيطان كان له سبيل على النبي لكان له سبيل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان له سبيل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأثر وجعل الأمر هوى. لكن الوحي ثابت من رب العزة، بدليل أن جبريل كان ينزل في كل رمضان من كل عام يجالس النبي ويدارسه القرآن، يرجع معه كلمة كلمة اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
هي القصة يعني من الواضح طبعا، يعني مش للتفسير هو للتبسيط، ان هم يعني بيقفوا عند الكلمة والمعنى الذي يريدونه هم، ولا يجمعون الامور، يعني ولا يجمعون الاحداث مع بعضها البعض،
هم عايزين
ولا يربطون الاحداث ببعض.
السحر الذي يكلف به شيطان والسحر الذي لا يكلف به شيطان.
تمام.
سحر يكلف به شيطان بينته. أما سحر النبي فلا يكلف به شيطان وليس من باب المس، بدليل أديك مثال، عين النبي صلى الله عليه وسلم تنام لكن قلب النبي لا ينام. قلب النبي أهو أنا بقول لك أهو قلب النبي لا ينام. طيب الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر هل انقطع الوحي في الستة أشهر؟ من قطع الوحي، هل حدث فيه اضطراب أو تراجع النبي عن شيء فيه؟ أبدا ما حدث على الإطلاق. طيب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد سلم قلبه من ذلك، أين سلطان الشيطان على قلبه؟ والمعلوم أن قلب النبي لا نام، وما دام قلب النبي لا نام، أسألك سؤال، إما الواحد بينام كده وقلبه لا ينام بيشوف رؤى ولا مشوفش رؤى؟
مشوف رؤى.
شوف رؤى. طيب رؤى الأنبياء وحي ولا مش وحي؟ لو كان الشيطان في جسد النبي أو مس النبي لما كانت رؤاه وحي، لكن رؤى الأنبياء وحي وتتحقق كفلك الصبح. يبقى فن السحر اللي جاي مع الشيطان
هو توضيح لغوي وتوضيح يعني توضيح التفسير العقائدي فيما يتعلق بالتعرف على يعني الابتلاءات اللي بيصاب بها البشر. ليست ابتلاءات كسائر البشر، لكنها لها قصة أخرى مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالإيمان.
شوف هنا الإمام المازري عشان ما طولش على ناس من عندني برضو أرجع لأمتي، قال مزاعمهم مردودة لأن الدليل قام على صدق النبي فيما يبلغه عن الله. كل اللي قاله عن ربنا الدليل صدق به، يبقى ما فيش هنا تأثير لا الشيطان ولا الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى عصمته في التبليغ، لأن ربنا قال إيه؟ والله يعصمك من الناس. طب وقف عندي دي وامسكها علي يعني بقى، قل لي ما عصموش هنا ليه؟ ما هتقول له وتك، لأن هذا مرض من الأمراض وابتلاء من الابتلاءات ما نصل بالعصمة على الإطلاق. أديك مثال، سيدنا زكريا ذبح ولا قده بالمشار ولا ما قدش؟ ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ يعني أقول له هنا ما فيش عصمة؟ له عصمة، ولكن هذا أجله. هذا أجله يعني معناه أنه بلغ وأتم وأكمل وجاء أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يحيى ابن زكريا ذبح ولا ما ذبحش؟
ذبح.
فصلت راسه عن الجسد، بلاء ولا مش بلاء؟ ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ أهو، ولكن جاء أجله بعد تبليغه وخلاص. أديك أعظم مثال، أهو النبي صلى الله عليه وسلم أثر السم كان واخده فين؟ خيبر.
في خيبر.
عاش النبي بعدها قد إيه؟ أنا بس أقول للأمة كلها فكروا معايا، فكروا بديكوا أول مرة شيء تسمعوه أهو. عاش النبي بعده قد إيه؟ أكثر من ثلاث سنين. أكثر من
تقريباً
ثلاث
سنين. تقريباً أربع سنوات.
أربع سنوات؟ طيب بالله عليك السم يوضع فيه وبكثرة، وبعدين أموت على إثره بعد أربع سنين وما أموتش في الحال، عارف دي معناها يا أستاذ أشرف؟ معناها أن آية الله جل وعلا لما قال والله يعصمك من الناس عصمه من تأثير السحر بالموت، لأن الوحي لم يكتمل ولأن البلاغ لم يكتمل بعد. فلما اكتمل الوحي واكتمل البلاغ وتم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يأتيه الأجل بقى. هنا يجي لك وبالشيء اللي كنت واخده من أربع سنين. شوف من أربع سنين يموت على إثر السم بعد إتمام الوحي واكتمال البلاغ، يأتي الأجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. بلا حد يعرف إليه في دي ذرة؟ أهو ما نبلغشك أنت المشاهدين.
إحنا كمان يعني أكثر الأنبياء ابتلاء بالمرض كان سيدنا أيوب.
محلوم.
يعني ربنا مستني الضر.
يعني رب الرحمين. شوف اللي جاي. شوف اللي جاي. قال والمعجزات شاهدات بتصديقه، ولذلك فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت رسالة من أجلها، فهو في ذلك عرض لما يتعرض البشر. هو عرض زي أي واحد، زي أي واحد. أيوة. في هذه البشر كالأمراض. ولذلك فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن ذلك في أمور الدين. يحصله في أمور الدنيا لكن معصوم في أمور الدين. والله يعصمك من الناس. فتح الباري 11/6943 ابن القيم قال كلمتين صغيرين جمال قوي، بقول إيه؟ وليس الأمر كما زعموا لما رافضوا غيرهم، بل هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع. بل كان من جنس ما يعتريه
مرض
من الأمراض. وهو مرض، وهو قلب المصغر، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. زي ما الصب السم، الصب الصياح، لا فرق بين الاثنين. فتح الباري 1945 وزاد المعاد أيضا فيما قال القطابي. بقى له كلام جميل قوي عشان ألحق أخلص من دي، بس مش عايز اخلص منها لما اذبحه خالص. الخطاب يقول فاما ما زعم من دخول الضرر باثباته فليس كذلك، لان السحر انما يعمل في ابدانهم اللي هم الانبياء، يعمل فين؟ في البدن. لكن لا يعمل لا في القلب ولا في العقل. اشرف
لا يغيب،
لا يصل الى كده ولا يغيب ولا ياتي التاثير ده خالص. مجرد تخيل شيء مرضي اهو، ما ياتيش نسائه، فاهمني ازاي؟ الى اخره مثلا يعني. طيب وهم بشر اللي هم الانبياء، وهم بشر يجوز عليهم من العلل والأمراض ما يجوز على غيره. وليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القاتل وأكثر من القتل مش أكثر من القاتل.
النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كثرت سنيته
يعني مشكلة وانكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر إلى آخر وشو الجوال وشفت السفلى إلى آخره. شوف يا سيد وتأثير السم وعوارض الأسقام فيهم وقد قتل زكريا وابنه وسم نبينا بخيبر يعني وضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فأما أمر الدين فإنهم معصومون فيما بعثهم الله وأرسلهم له وهو جل ذكره حافظ لدينه حارس لوحيه أن يلحقه التبديل أو التغيير.
هذه ردود يا شيخنا ومن الواضح أن هذه شبهة قديمة ولم تثر في هذه الفترة لكن الروافض بيثروها منذ يعني
من
بدليل ردود
القديمة أسياد على كده ولذلك قال من باب إيه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما هم دار نبي من عن الله بإذن الله. شرح السنة 12188 قضية الحلة حتة صغيرة جميلة بقول إيه فظهر بهذا أهي دي اللي عايز الأمة تسجلها. فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده لا على تمييزه ومعتقده ما جاش خالص لا في التمييز ولا في المعتقد. ما قالوش انت يا بلال اسمك صهيب ولا قال ابو بكر انت يا عمر ابدا ما حصلش ولا في الوحي شيء ما كان شيء ابدا ما في كلامين. فتح الباري 11/1943 قال غير فسحر النبي كان من انفعال الطبيعه. شو الحته الجميله دي ايضا في الفتح كان من انفعال الطبيعه لهذا كان استعمال الحجم له انفع. النبي استعمل الحجام ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ظن انه مرض زي ما قلت لك شيء في البطن اثر على ذلك الى اخره. ولم يكن سحر النبي مما يسلط فيه الشياطين اللي هو المس لحفظ الله له لحفظ الله له يعني ما كانش من النوع اللي الشياطين بتيجي فيه او تمس جسده صلى الله عليه وسلم لان ربنا حفظه من ذلك معي. فتح الباري 11/1943 اختم بقى وشطور في الحتة دي. قال ابن القيم بنى النبي الامر اولا على انه مرض زي ما انا شرحت لك من شوي وانه عن مادة مالت الى الدماغ وغلبت على البطن ولذلك غيرت مزاجه يخيل انه بيتجمع ومجمعش الى اخره. واي ولذلك راى النبي استعمال الحجامه مناسبا فلما اوحي اليه انه سحر عادل الى العلاج المناسب له وهو استخراجه. ودي يفزل المعاد 424
استخراجه والابطال
شوف بقى انا عايز اقول حاجه اللي بقفل بها بقى هنا اللي بردت بقى الخص اللي ذكرته اشرب بعد كده قال لك احنا بين امرين ابتلاء النبي بالسحر وعصمته في تبليغ الوحي. مفيش اكتر من كده اهو ابتلاء النبي بالسحر وعصمته في تبليغ الوحي. الوحي كان يتنزل على ايه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا اللي قال كده قال على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك اهو على قلبك لتكون من المنذرين الشعراء 194 لذلك كان قلب النبي لا يغفل قلبه هنا لا يغفل لا في ايام السحر ولا في غير السحر. لذلك قال ايه تنام عينه ولا ينام قلبه. النبي ينام كده عينه تنام اي نبي انما القلب هنا ما بينامش لانه لا يغفل. ولذلك من هنا كانت رؤيا الانبياء وحي لانه يتلقى الوحي بقلبه والقلب لا يغفل. انما حته جميله جدا بقى لما اكل اللقمه المسمومه لما قال ارفعوا ايديكم لا كها اهو لما اكل اللقمه المسمومه البعض يقول لك كان فين جبريل مالوش ليه ما هو لكها واثرت لم يكن تاخرا من جبريل ولكنه من قدر الله رب العالمين لان الله جل وعلا شاء ان يجمع له اعظم امرين في خاتمته الشهاده والرساله ما يبقاش رسول بس ده رسول شهيد لا ومش كده وبس خد اللي جاي دي. فقدر الله ان يقع الفعل ويبتلى بالسم دون ان يقع الاثر للسم والا اثر السم كان على طول زي بيش دماغ
وقتها تمام
في لحظتها لكن ما حصلش ده على الاطلاق ولكن ليكمل رسالته. انت مطالب تكمل الرساله ودي ايه مش اي ايه
طبعا
ده معجزه ليكمل رسالة. حتى اذا جاء اجل النبي خلاص هو جه اجل انت خلصت اللي عليك الوحي انتهى كده لغايه الدين اكتمل ظهر اثر السم ما دام خلصت وجه الاجل لا نجيب اثر السم ليه؟ عشان تاخد الاجر ده ما خلاص كان انتهى ومفيش اي الم له لا خد اجر ده معايا. في شبهه بقى عند الولد ده بقول لك ايه اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا لك عائشه عايزه توصله رضي الله عنها للحته دي لا خلي بالك لأن الادعاء ده لما قالوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحورا، ده كان في بداية إعلان الدعوة لمش بداية في مكة في بداية إعلان الدعوة لسه
قبل ذلك ب 23 سنة
لسه النبي ظاهر وبيعلن دعوته. كفار مكة قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. طيب وربنا قال إيه؟ والله يعصمك
من الناس،
من الناس. والعصمة كانت باعتبار الرسالة، الرسالة يعصمه بالرسالة. ليه؟ تعال نشوف الآية ونشوف ما بعده يفسر ما قبله. دي مهمة جدا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إيه؟ من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أمره بالتبليغ أهو، شوف بعدها على طول والله يعصمك من الناس. يبقى العصمة جاي عشان إيه؟
عشان
البلاغ بس، البلاغ بس. بلغ وهيعصمك، متى ما انتهى البلاغ لا الأجل يجي على طول. ولذلك عاش وعصمه حتى جاء أجله فمات بأثر السم.
صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا رضينا هنا على يعني هذا الافتراء عن بكفر السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها باعتبار أن هي يعني ذكرت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ورضينا على سميها وقتلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم خيبر. وعندنا يعني في هذه النقطة يعني شيخنا الفكرة هنا فكرة أن من لا يريد أن يقرأ ومن لا يريد أن يفهم، لا يريد أن يقرأ ولا يريد أن يفهم. القصة حضرتك أنا بسطتها بسيطة، يعني أنا متخيل أن أنا بسمع كلام حضرتك من أول لأول مرة بسمع كلام، فمش عشان تعليمه مش عشان، لكن بفهم بسرعة. أظن أن المسلمين حتى اللي بيشاهدونا حتى مهما كان بسطت درجة التعليم بتاعتهم هيفهموها بمنتهى البساطة،
كلامي واضح
بمنتهى البساطة
جدا.
القصة هنا قصة الشبهات بقى، يعني هذه الشبهة تحديدا، وهذا الرجل الذي يعني عارف هذا كلامه، وفي يعني بعضنا بيجي كده بسهولة شوية مع الكلام. فكرة ان احنا يعني عندما نقرأ مثل هذه الشبهة او نسمعها في قناة زي القناة اللي هو كان طالع فيها، او نقرأها في موقع انترنت او ما شابه، يعني كيف نتعامل مع مثل هذه الشبهات الحقيرة؟
ممتاز. دي لها الاجابة من شقين. الشق الاول اقول للعوام من اهلنا لا تنظروا ولا تسمعوا ولا تطلعوا على الشبهات، لانها ربما سكنت القلوب ولم تجدوا حاذقا او عالما يرفعها عن صدوركم، تبقى بقت مصيبة. انت الاول اصل نفسك في الدين ومكن نفسك في الدين الاسلامي، اذا ثبتت عقيدتك خلاص بقيت جبل والله ما تهتز من اي شيء. ادي واحد. النقطة الثانية خلاص اطلعت عليها وسمعت لي، اعمل ايه بسرعة؟ ما عدش شفت وانشر ابدا. لا، اسأل اهل العلم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى علاجي هو العلم، لان هذا جهل، وما دخلت الشبهة الا بسبب الجهل، وعلاج الجهل هو العلم، بس مش اي حد يسأله، المتخصص المتقن في هذا. وعلى فكرة في مواقع الحمد لله في النت قوية جدا في الرد على شبهات هؤلاء من احبابنا ومن اخواننا، قيمة بدورها، والله ما بينام يا استاذ اشرف، والله ما بينام في الرد على النصارى، في الرد على الروافض، في الرد على الطرقيين، في الرد الاخوة، يعني اسأل الله يبارك في عمرهم، واقفين معاه الليل نهار ما بنموش في هذه. يبقى بسرعة يدخل على هذه المواقع الكبيرة، يضع السؤال اللي قاله، يلاقي إجابة شافية بإذن الله، أو يسألنا، يسأل إحنا خدامينه.
تمام. طيب أنا يعني في الجزء الأول، إحنا طبعًا هنرد الجزء الثاني الآن في الخطبة. الخطبة في الجزء الأول كان في بعض الكلمات اللي قالها في المقدمة من في جرائم يعني لعنه الله وجرائم السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها، من وجهة نظري أو من كتبهم، أن فرحيها باستشهاد الزهراء رضي الله عنها.
خليني في آخر سبب. طيب. لأن ليست بشبه. أنا هوهاله وسقطانه من كتبه هو. إن الكلام ده باطل، وهجيب لك أقول لك على حاجة. عايز امسف لك الحين قبل ما نبدا؟
يا ريت يا ريت. طيب. عشان بس انا عايز بس بعض الحاجات اللي المشاهدين، عارف حضرتك انا متخيل ان بيشوفنا مثلا ملايين المتصوفين اللي هم يعني من حبهم للسيده فاطمه الزهراء، من حبهم لسيدنا علي، فممكن يصدقوا مثل هذه الامور.
شوف يا استاذ، اجيب لك حاجه تقصف. هم بيقولوا ان هو رمت بسهم على جنازه الحسن. بيقولوا ان عائشه فرحت يوم وفاه فاطمه الزهراء وكذا، فعلت كذا، وإن يوم ما علي اتقتل سجدت لله شكرا. أوضح لك الكذب، لأن دول كذبة، دول مجوس، دول مش مسلمين، مهضور الدم. قالت عائشة الحديث أذكره، الاستيعاب لابن عبد البر الأندلسي، الترجمة رقم 1871 والحديث صحيح. قالت عائشة من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ بتقول الصحابة من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا علي ابن أبي طالب. قالت أما إنه لأعلم الناس بالسنة. شوف أنا، أما إنه لأعلم الناس بالسنة، الرقم 1871. بالله عليك بتكرههم وتقول أما إنه لأعلم الناس، أعلم الناس حتى ما أعلم الناس بالسنة. تعال إرواية الثانية عند أبي داود برقم 5217، صحيح الترمذي برقم 3039. إيه بتقول إيه؟ قالت عائشة أم المؤمنين في فاطمة بقى اللي بقولك فرحت وزغرطت وكانت عما ماتت فاطمة، ما رأيت أشبه سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الشهادة، يعني بتبين يعني ان عائشة ست نساء أهل الجنة، ست نساء العالمين، بتبين ان هي أقرب منها هي في سمت النبي. شفتوا الايه؟ ما رأيت أشبه سمتا ولا هديا برسول الله